بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ذكرنا في الدرس الذي مضى من كلام الإمام السعدي رحمه الله في الأشياء الموجبة للطهارة وما يتطهر له، وفي آخر ما ذكرناه ما الشيء الذي يوجب غسل الأعضاء الأربعة، وذكرنا موجبات الوضوء، ثم ذكر وأن تجتمع الأحداث الكبرى بالمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد. كل هذه أخذناها في الدرس الذي مضى. قال رحمه الله: ينفرض الحيض والنفاس منها بمنع الصوم والطلاق والوطء في الفرج. أنا الآن تنفرد الحيض والنفاس عن الجنب وعن أيضا الأحداث التي في الطهارة الصغرى كالريح والنوم ومس المرأة على ما ذكره المؤلف وأكل لحوم الإبل، هذه يجوز معها الصوم والطلاق والوطء في الفرج، لكن الحيض والنفاس له أحكام أخرى ينفرد بها، منها أن الحائض أو النفساء لا تصوم، محرم عليها الصوم، ودل على هذا ما جاء في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر نقصان دين المرأة قال: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وجاء في حديث عائشة أن معاذة العدوية جاءت إليها وقالت يا عائشة وسألتها: لماذا كنتم تقضون الصوم ولا تقضون الصلاة؟ فقال: حرورية أنت؟ قالت: لا، وإنما امرأة أسهل. فقالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عن اتباع نؤمر، أن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. فالصوم لا يجوز أن تصوم المرأة، لكن لها الواجب أن تقضي ذلك الصوم الذي فاتها من الفروض، إذا كان فرضا كرمضان فإنها لا بد أن تقضيه إذا طهرت، إذا انتهى رمضان وقد طهرت فإنها تقضي ما عليها. فتقضي الأيام التي تركتها، معنى من الأيام الواجب تقضيها في ما بين رمضان ورمضان. ولها أن تختار الأوقات التي تكون فيها فضائل، فقد كان عمر رضي الله عنه يحب للنساء أن يقضين في هذه العشر، أنا كان يحث النساء على القضاء في هذه العشر، عشر من ذي الحجة. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الصيام للمرأة التي تقضي وأرادت أن تصوم العشر، فقال تقضي أولا ما عليها ثم تصوم العشر، تقضي ما عليها ثم تصوم بعد ذلك العشر. لكن عمر كان يقول يحث على قضاء هذه العشر، أو على أن تقضي المرأة في هذه العشر لفضلها، معناها تجعل قضاؤها في هذه الأيام، أنا في هذه التسعة الأيام، وقد يدخل أيضا فيه يوم عرفة، وبعض أهل العلم يقول الأفضل أن لا تصوم يوم عرفة إلا بذاته، لأنه جاء استحبابه في الأحاديث. استحبابه لذاته. والأمر سهل لأن القضاء يدخل في هذه الأمور، فممكن أنها تصوم القضاء وتصوم أيضا أيام العشر، تجعل هذه الأيام قضاء لأن أيام العشر لم يطلبها الشارع، لم يطلب صيامها بذاتها. قال: والطلاق، الطلاق المراد به أنه ينفرد به الحيض وليس النفاس منه، وظاهر أنه سهو حصل من الشيخ، النفاس لا دخل له في الطلاق، وإنما الطلاق بالحيض، الطلاق بالحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمرأة إذا حاضت أو إذا طلقت فعدتها 3 حيض على مذهب الجمهور، إذا كانت تحيض فعدتها 3 حيض، وإن كانت لم تحض بعد أو آيسة فعدتها 3 أشهر كما جاءت في الآية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فالطلاق إذا طلقت المرأة فتعتد بالحيض، تعتد بالحيض، معناها إذا جاءتها حيض الأولى ثم الثانية ثم دخلت في الثالثة انتهت عدتها. تنتهي هذه العدة التي عدة الطلاق، ومعنى انتهاؤها معنى أنه انتهى العقد الذي بين الرجل وبين المرأة. إذا انتهت العدة انتهى العقد الذي بين الرجل والمرأة، فتكون بائنا، معنى قد بانت منه. فإذا أراد أن يرجعها لابد أن يتزوجها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد. قال: والوطء في الفرج، أيضا أيام الحيض والنفاس لا يجوز للزوج أن يطأ امرأته، أي أن يجامعها في مكان الحيض، لا يجوز له أن يجامعها في مكان الحيض. وقال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، وحملها أكثر أهل العلم وجاء عن ابن عباس تطهرن يغتسلن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فدل على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته الحائض حتى تطهر وتغتسل من الحيض، حتى تطهر وتغتسل من الحيض، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب جماعة إلى أنه إن طهرت وطهرت نفسها من ذلك الحيض ولو لم تغتسل فإنه يجوز أن يأتيها زوجها، وهذا قاله ابن حزم وغيره، على أن التطهير عندهم كل ما يسمى تطهير، فإذا غسلت فرجها فيعتبر تطهير. والصحيح أنه لا بد أن تغتسل، لا بد أن تغتسل، فإذا اغتسلت فهنا يأتيها زوجها، فلا يجوز أن يأتيها قبل أن تغتسل، لأن الله عز وجل ذكر تطهيرا. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي من مكان الحرث. فلهذا لا بد أن تغتسل المرأة الحائض أو النفاس، إذا اغتسلت يأتيها زوجها ولو كانت مستحاضة. على الصحيح أنها ولو كانت مستحاضة، فمتى اغتسلت من الحيض أتاها زوجها، فمتى ما صلت وصامت أو متى ما صلت فغيره أهون، كما سأل رجل ابن عباس فقال آتي زوجتي وهي مستحاضة، فقال ابن عباس الصلاة أعظم، قال ابن عباس الصلاة أعظم، ما دام أنها تصلي فما بعد ذلك أهون، فما دام أنها تصلي فإتيان زوجها لها أيضا يجوز، ولا خلاف في ذلك إلا أن بعض الشافعية أو مذهب الشافعي يقولون بالكراهة فقط، لأنها يخرج منها دم، وإلا فهو جائز بعد اغتسالها. قال وتشاركها الأحداث الصغرى في المنع من الثلاثة الأول، معنى الثلاثة الأول الصلاة والطواف ومس المصحف، معنى يشارك الأحداث الكبرى الأحداث الصغرى كذلك، وذكرنا الخلاف في هذه المسائل. قال ومتى تمت الطهارة بنوعيها أبيحت جميع الأشياء الممنوعة، إذا تمت الطهارة بنوعيها، الطهارة من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر، أبيحت جميع الأشياء الممنوعة، هذه الأشياء كلها تباح، الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة واللبث في المسجد والصوم، وأيضا تعد بها عدة الطلاق والوطئ بالفرج، كل ذلك يجوز. قال وقد علم بهذا التفصيل ما يتطهر له وجوبا، هذا ما يتطهر له وجوبا. قال وأما ما يتطهر له استحبابا، معنى يستحب أن يتطهر له، أن يتوضأ له أو يغتسل إذا كان جنبا. قال الأذان قال من ما يستحب أن يتطهر له، والأذان لم يأتي فيه شيء يخصه على أن المؤذن لا يتطهر، ليس هناك ما يدل على ما يخصه بذلك، لكنه داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. أنا في حديث أبي الجهيم لما مر عليه الرجل وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام حتى جاء إلى الحائط وتيمم، ثم قال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فالأذان يدخل في هذا الحديث على أن الاستحباب يكون للمؤذن أن يتطهر استحبابا. قال وأنواع الذكر إذا أراد أن يذكر الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يذكر الله وهو على طهارة، كما جاء في بعض الروايات إني أحب أن أذكر الله على طهارة. فالذكر يجوز أن يذكر الله على غير طهارة، والأفضل أن يذكر على طهارة، وقد ذكر الله عز وجل من صفات أهل الإيمان أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا قام من نومه ذكر الله، فكان يقول كما جاء في حديث حذيفة الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال وأنواع الذكر والخطب، معنى الخطبة أيضا سواء كانت خطبة الجمعة أو خطب الأعياد، فذكر المؤلف رحمه الله الخطب جمع خطبة، معنى يريد أن يشمل جميع الخطب سواء كانت جمعة أو غيرها. فإنه يستحب للخطيب أن يكون على وضوء لأمرين، لأنه يذكر الله، والأمر الثاني حتى لا يخرج فيتوضأ والناس قد أخذت صفوفهم، فيكون متوضيا، فمتى انتهى من هذه الخطبة يخرج ويصلي بالناس. قال: وللإحرام. للإحرام أيضا ثبت عن عائشة وعن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل أن يحرم، اغتسل قبل أن يحرم، فلهذا يستحب للمحرم أن يغتسل إذا جاء إلى الميقات، يغتسل في الميقات ويتطيب في مقابنه وفي رأسه وفي كذا، أي الأماكن التي تكون بعيدا عن الثوب، ثوب الإحرام، ثم بعد ذلك يلبس إحرامه ويهل بعد ذلك بالعمرة وبالحج. ففيه استحباب كما قلنا الاغتسال قبل أن يحرم، قبل أن يهل بالإحرام. قال: ودخول مكة. دخول مكة أيضا يستحب كما جاء في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام بات بذي طوى، ثم لما أصبح اغتسل ودخل مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حجته بات بذي طوى، معنى مكان يقال له ذو طوى في الأضحى، أنا في ضحية مكة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبيت هناك، ثم بعد ذلك يدخل مكة، أنا يدخلها في الصباح، يدخلها في الصباح. فقال ابن عمر أنه اغتسل ثم دخل مكة، ففيه استحباب الاغتسال قبل أن يدخل مكة. قال: والوقوف بعرفة. أن يغتسل للوقوف بعرفة، الله أعلم، الله أعلم، لا أعلم دليلا على هذا، لكن قد يكون لأجل الاجتماع، اجتماع الناس مثل يوم الجمعة. فأيضا الشيخ هنا كأنه أهمل الكلام على الجمعة، لم يذكره، وهي أيضا من الأشياء التي يستحب عند جمهور العلماء، بل بعضهم يقول أنه واجب. فالاغتسال لأجل يوم عرفة لعله من هذا الباب، وإلا لم يثبت فيما أعلم شيئا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم عرفة. قال: وللإفاقة من إغماء أو جنون. وللإفاقة من إغماء أو جنون، جاء ذلك في صحيح البخاري، بل في مسلم كذلك في صحيحين، في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى الصلاة، فكلما أراد أن يخرج أغمي عليه فيصب عليه الماء، يصب عليه الماء حتى يستفيق، فإذا أراد أن يخرج أغمي عليه من شدة المرض عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع أن يخرج، فلما رأى ذلك فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فدل هذا الحديث على استحباب الغسل بعد الإغماء، وذكر هنا أيضا بعد الجنون، إذا جن الإنسان أو أغمي عليه فإنه يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل، ويجب عليه الوضوء. أما الوضوء فيجب، وأما الاغتسال فمن باب الاستحباب. قال: وللأكل. للأكل، يعني هل يستحب الوضوء أو الاغتسال للأكل؟ ليس هناك ما يدل على هذا، لا اغتسال ولا وضوء، لا اغتسال ولا وضوء. جاء حديث من حديث أبي هريرة: توضأ مما مست النار، لكن الصحيح أن هذا منسوخ، أن هذا منسوخ، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أكل لحم غنم كما جاء في حديث عمرو بن أمية الضمري، وجاء عن جابر وعن ابن عباس وعن غير من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحما ثم أقيمت الصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ. فلهذا فقوله للأكل ليس صحيحا، وقد يقصد أنه للأكل إذا كان جنوبا، مثل ما جاء في حديث عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ ثم أكل أو نام. وهذا الحديث أعله بعض العلماء، بعض كالبخاري وأبي حاتم، كأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، على أن شعبة أخطأ فيه، أخطأ في هذا الحديث، وليس في الأكل والنوم حديثا، أو الأكل ليس فيه حديثا يدل عليه. أما النوم فقد ثبت في الصحيحين في حديث عمر أنه قال: أيرقد أحدنا يا رسول الله وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. قال: نعم إذا توضأ. ففيه جواز، أو بل فيه السنة، أن الإنسان إذا أراد أن ينام وهو جنب أنه يتوضأ، وأن اغتسل فهو أفضل، إن اغتسل فهو أفضل، وإن توضأ فهو السنة. أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. لكن كلام الشيخ هنا يدل على الإطلاق. نعم صحيح، أيضا النوم أيضا دلت عليه أدلة السنة أنه يستحب أيضا من أراد النوم أن يتوضأ، ما جاء في حديث البراء في الصحيحين أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، توضأ وضوءك للصلاة. ففيه استحباب الوضوء أيضا عند النوم. وأما الأكل كما قلنا الصحيح أنه لم يثبت، وما جاء توضأ قبل الأكل وبعده فهو غير صحيح، وحمله بعضهم على غسل اليدين، حمله بعضهم على غسل اليدين. وجاء أيضا في الصحيح أنه من كان جنبا وأراد أن يأكل فليغسل يديه، يغسل يديه قبل الطعام إذا كان جنبا، فهذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يكن جنبا فلم يثبت عنه أنه يغسل يديه، فإن غسلها من باب مثلا وسخ في يديه أو كذا فهذا لا بأس. أما أنه مثلا يقال باستحباب غسل اليدين مطلقا عند الأكل فهذا ما لم يثبت فيه دليل صحيح صريح. طيب إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، والله تعالى أعلم.